بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 15 من شهر جمادى الآخرة عام 1442 الهجرة النبوية، موافق 30 من يناير عام 2021 ميلادية. ومعنا باب: ترك الصلاة كفر. ترك الصلاة كفر. وذكر المؤلف حفظه الله حديث أبي هريرة قال: روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة، أي إذا قرأ آية السجدة، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي. اعتزل الشيطان أي تباعد عنه، كما يتباعد عند الأذان، كما يتباعد عند سماع الأذان. اعتزل الشيطان إذا قرأت آية فيها سجدة التلاوة فسجدت، ابتعد عنك الشيطان يبكي. قال القرطبي رحمه الله: وبكاء إبليس ليس ندما على معصيته ولا رجوعا عنها، وإنما ذلك لفرط حسده، لفرط حسده، لشدة حسده، وإنما ذلك لفرط حسده وغيظه وألمه بما أصابه من دخول أحد من ذرية آدم عليه السلام الجنة ونجاته. إبليس يبكي من شدة غيظه أن هناك إنسان من ذرية آدم عليه السلام نجا وأطاع وسيدخل الجنة. قال: وذلك نحو مما يعتريه عند الأذان والإقامة ويوم عرفة، يصيبه الحسد والغيظ والخزي. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. هو في الحقيقة يقول عن نفسه وما يقول عن الشخص. قال القرطبي: الويل هو الهلاك، الويل الهلاك، وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة، والألف في يا ويلتا للندبة والتفجع، يا ويلتا يا ويلتاه. وقال النووي رحمه الله: قوله يا ويله هو من آداب الكلام، مثل ما سبق معنا، هو على ملة عبد المطلب، عندما تحكي اللفظ المكروه تحكيه بالضمير الغائب، لا تنسي بنفسك. ما أراد الراوي أن يقول يا ويلي. النووي يقول: هو من آداب الكلام، وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم، صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه، بعد عن الصورة السيئة. يعني هو معلوم أن الراوي ما يقول عن نفسه يا ويلي، لكن هذا من الصيانة، تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه، فلا تضيف السوء لنفسك ولو صورة. يقول يا ويله. وجائز أن يقول على الأصل يا ويلي، وقد جاءت الرواية يا ويلي ويا ويلة للتخفيف. يقول يا ويله أي عن نفسه: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، المقصود بالسجود هنا سجود التلاوة. قال القرطبي: أصل السجود الخضوع، ثم صار في الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض على نحو مخصوص، صفة معلومة. قال: والسجود المذكور في هذا الحديث هو سجود التلاوة، لقوله في أول الحديث: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد. وقد اختلف العلماء في حكم سجود التلاوة، نشير إشارة هنا لمسألة هذه. هذا تتمة كلام القرطبي، يقول: اختلف في حكمه، فذهب الجمهور إلى أنه مندوب فعله، وصار أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه واجب مستدلا بهذا الحديث. ما وجه الدلالة بهذا الحديث؟ أنه السجود التلاوة يكون واجبا. قال: وجهه أن إبليس عصى بترك ما أمر به من السجود فذم ولعن، وابن آدم أطاع بفعله فمدح وأثيب بالجنة، فلو تركه لعصى، إذ السجود نوع واحد، فلازم من ذلك كون السجود واجبا. ما دام مدح الآن على السجود وسيدخل الجنة، وإبليس ذم على ترك السجود وسيدخل النار، هذا دليل على أنه لو ترك السجود الآن يكون عاصيا. الجمهور لهم أجوبة على هذا، منها أن السجود ليس نوعا واحدا، وأنه إبليس كان عدم سجوده إباء، قال الله: أبى واستكبر، ليس فقط أنه لم يسجد. قلت: يدل لعدم الوجوب ما روى البخاري عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، هذا دليل بين. وأصرح منه: وبما روى البخاري يدل لعدم الوجوب ما روى البخاري، وما روى البخاري أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. وهذا قاله عمر على المنبر بمحضر الصحابة، فهذا دليل على إجماع الصحابة على أن سجود التلاوة ليس واجبا. وسيأتي هذا في نهاية المجلس إن شاء الله في بيان أمثلة حصل فيها الإجماع، وربما خالف فيها من خالف من الفقهاء. وأختنا تقول: ألا يدل كلام الشيطان هنا على الندم؟ لا، هو يتوجع ويتألم ويحقد كيف نجا هذا الإنسان وهو هلك. قال: وأمرت بالسجود، أي لآدم عليه السلام، وهو سجود التحية ليس سجود العبادة، سجود انحناء. وكان هذا مشروعا من قبل، مشروعا في قصة آدم، كان مشروعا كما في قصة يوسف عليه السلام، ثم حرم سجود التحية، محرم في شريعتنا. قال: وأمرت بالسجود فأبيت، وفي رواية لمسلم: فعصيت فلي النار. هذا الحديث وجه الدلالة فيه على تكفير تارك الصلاة فيه بعد، يعني يمكن أن يقال في وجه الدلالة أنه إذا ترك السجود، وذلك يشمل الصلاة، إذا ترك السجود فله النار. وهذا لا نزاع فيه أن تارك الصلاة معرض للوعيد، لكن البحث فيه هل هو كافر، هل هو النار المخلد، فلا يظهر لي أن هذا الحديث يصلح دليلا لمسألة تكفير تارك الصلاة. والسجود لغير الله ليس على صفة واحدة، سجود التحية فهذا محرم فقط ليس كفرا، هو منسوخ. وأما سجود العبادة والتقرب فهذا كفر، ولم يكن مشروعا من قبل، لم يكن مشروعا. والأمور الكفر هذه لا يدخلها النسخ، ما يقال كان مشروعا ثم نسخ. الحديث الذي بعده حديث جابر قال روى مسلم سجود التحية كان انحناء، نعم ليس وضع جبهة على الأرض، كان انحناء. روى مسلم عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر، هكذا بالواو، بين الشرك والكفر. قال النووي رحمه الله هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم، الشرك والكفر بالواو. وفي مستخرج أبي عوانة الإسفرايني وأبي نعيم الأصبهاني أو الكفر بأو، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر، ولكل واحد منهما وجه. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ومعنى بينه وبين الكفر ترك الصلاة، ومعنى بينه وبين الكفر ترك الصلاة أن من ترك الصلاة لم يبق بينه وبين الكفر حاجز يحجزه عنه، ولا مانع يمنعه منه، أي قد صار كافرا. هذا كلام القرطبي رحمه الله، لأن هناك خلاف بين أهل العلم في توجيه هذه الجملة، ما معنى بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا أدق تعبير، أنه إذا ترك الصلاة لم يبق بينه ولم يبق بينه وبين الكفر حاجز يحجزه عنه. وقال القاضي عياض أي بين المسلم وبين أن يتسم بسمة الكفر ترك الصلاة. لهم توجيه في هذا، على كل هو إذا ترك الصلاة لم يكن بينه وبين الكفر حاجز يحجزه عنه، وسيأتي بيان الخلاف في حكم تارك الصلاة. وهنا الشرك والكفر مترادفان أم متغايران؟ النووي رحمه الله يقول إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله تعالى، يعني الذي يخرج ما يوجب الخروج من الإسلام، وقد يفرق بينهما، قد يفرق بينهما، فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك. يعني إما أحيانا يكون مترادفان، هم في الحقيقة إذا اجتمع اختلف، إذا افترق اتفق. يعني تقول مثلا النصارى واقعون في الكفر، نعم صحيح، واقعون في الشرك، نعم صحيح. إذا أردت أن تميز وتقول مثلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أو هذا كافر ومشرك، فيكون المشرك من يعبد الوثن أو يعبد غير الله، ويكون الكافر من يأتي كفرا آخر ليس فيه شرك، ليس فيه شرك، كما لو جحد شيئا، كما يعني مثلا رجل أنكر البعث يقال كفر، ما يقال أشرك. سيأتي الكلام على حكم تارك الصلاة. الحديث الذي بعده حديث أنس قال روى البخاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. لاحظوا هذا التعريف، جملة اسمية، فذلك المسلم، الذي صلى الصلاة واستقبل القبلة وأكل الذبيحة. وتقدم معنا في الحديث الخامس حديث أنس عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، وذكرنا هناك قول أهل العلم في المراد بقوله ذبحوا ذبيحتنا وأكلوا ذبيحتنا، ذكرنا هناك المقصود من ذلك قول ابن رجب رحمه الله، يقول وذكره أكل ذبيحة المسلمين فيه إشارة إلى أنه لابد من التزام جميع شرائع الإسلام الظاهرة، ومن أعظمها أكل ذبيحة المسلمين وموافقتهم في ذبيحتهم، فمن امتنع من ذلك فليس بمسلم. إذا الحديث على ظاهره، فذلك المسلم فالذي لا يأكل ذبيحتنا يكون كافرا، لكن ما معنى لا يأكل ذبيحتنا؟ يمتنع عن أكلها، يرى أنها لا تحل، أنها وحشية. قال ابن رجب قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن أحيانا من يدخل في الإسلام، وقد كان يرى في دينه الأول، يعني من يدخل في الإسلام، وقد كان يرى في دينه الأول الامتناع من أكل بعض ذبيحة المسلمين، كان يمتحن بماذا؟ بإطعامه مما كان يمتنع من أكله ليتحقق بذلك إسلامه. فروي أنه عرض على قوم كانوا يمتنعون في جاهليتهم من أكل القلب، قلب مباح، ثم دخلوا في الإسلام فعرض عليهم أكل القلب وقال لهم إن إسلامكم لا يتم إلا بأكله. قال ابن رجب فلو أسلم يهودي وأقام ممتنعا من أكل ذبائح المسلمين، يعني مثلا الآن اليهود عندهم حرمت عليهم الشحوم إلا أشياء معينة مستثناة، فلو أسلم اليهودي وظل ممتنعا من أكل الشحم ما يكون مسلما. قال فلو أسلم يهودي وأقام ممتنعا من أكل ذبائح المسلمين كان ذلك دليلا على عدم دخول الإسلام في قلبه. قال وهذا الحديث يدل على أنه لا يصير بذلك مسلما. انتهى كلام ابن رجب، لأنه قال فذلك المسلم صلى صلاتنا استقبل قبلتنا. طيب ما وجه الشاهد هنا؟ جملة صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، فهذه الجمل الثلاث من لم يأتي بها لم يكن مسلما، إذا لم يصلي كان كافرا، هذا ظاهر الحديث، سنذكر الخلاف إن شاء الله. إذا صلى واستقبل قبلة غير قبلتنا كان كافرا بالإجماع، وقد ذكر جماعنا العلم الإجماع على هذا، أنه لو أراد أن يصلي القبلة المنسوخة كفر، يعني مثلا قال أنا مسلم وأصلي ولكن سأصلي إلى بيت المقدس يكفر. وكذلك إذا امتنع من أكل ذبيحتنا، وتقدم أيضا نقل عن ابن الملقن وابن حجر وكذا. قوله هنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم صريح، فإنه لا يكون مسلما إلا إذا صلى. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة، من ضمن أدلته أنا كفر ذلك الصلاة. وقال وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها، فيقال اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة، والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، هكذا عنوان كتاب أبو الحسن الأشعري رحمه الله، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، يعبر عن أهل الإسلام بالصلاة. قال وفي الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. انتهى كلامه. قوله هنا له ذمة الله وذمة رسوله، أي أمان الله، له أمان الله وأمان رسوله، أو عهد الله وعهد رسوله. فلا تخفروا، لا تخفروا الله، لا تخفروا أي لا تخونوا، لا تضيعوا، لا تخفروا الله في ذمته أي ولا رسوله أيضا، لا تخفروا الله ولا تخفروا رسوله. قال القسطلاني رحمه الله أي لا تخونوا في تضييع من هذا سبيله. يقال خفرت الرجل، لاحظوا خفارة يعني الحراسة، خفرت الرجل إذا حميته، وأخفرته إذا نقضت عهده. يعني الهمزة هذه عندنا تؤثر في المعنى. قال والهمزة فيه للسلب، أخفرته أي أزلت خفارته، كأشكيته، أزلت شكواه، أشكيته. فهنا لا تخفر، هذا من الفعل الرباعي، أخفر أي أزال الخفارة، أزال الحماية، معناه ضيع وخان. واكتفى بذكر الله وحده هنا، لا تخفر الله دون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لاستلزامه عدم إخفار ذمة الرسول، وإنما كرره أولا للتأكيد. هناك في الأول قال له ذمة الله وله ذمة رسوله، كرر للتأكيد، ثم اكتفى فقال لا تخفر الله، المقصود ولا تخفر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية موقوفة وأكل ذبيحتنا، رواية موقوفة هذا من يعني موقوفة على أنس، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، يعني في الرواية المرفوعة فذلك المسلم، في الرواية الموقوفة فهو المسلم. أيضا هذه الجملة الإسمية دليل على أن من لم يفعل ذلك لم يكن مسلما، فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. تمام هذه الرواية الموقوفة عند البخاري، سأل ميمون ابن سياه أنس بن مالك، قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. ومعنى له ما للمسلم وعليه ما على المسلم أي من الحقوق والواجبات، من عصمة الدم والمال. قال ابن الملقن رحمه الله في شرح البخاري في التوضيح، قال يسلم عليه ويعاد إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات، إلى غير ذلك مما يلزم المسلم للمسلم. اشترط هنا أن يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا، وقلنا إن الممنوع والذي هو كفر في الحقيقة أن يمتنع عن أكل الذبائح، هذا امتناع شرعي ليس امتناع الطبع. أن بعض إخواننا يكتب هنا يعني بعضهم يعاف اللحم أو النباتي، هذا ليس فيه شيء لكنه يراه حلالا، لكن هذا الإباء والامتناع إباء الحكم أو الامتناع عن الحكم، يعني لا يقر بالحلال بأنه حلال. أما إذا قرب أنه حلال ثم لم يأكل اللحم طول عمره لا يضر. فبعض الكفار يكون عنده في دينه أن هذا حرام، فإذا دخل في الإسلام واستمر على التحريم كان كافرا، هذا هو المقصود. هنا نحن سنكتفي بهذه الأحاديث الثلاثة اليوم، لأنه نريد أن نبين بشيء من اختصار إن شاء الله الكلام في حكم تارك الصلاة، لأنها مسألة مهمة. وقد لخص النووي رحمه الله الخلاف في حكم تارك الصلاة فقال، انتبهوا لتلخيص النووي رحمه الله، قال وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. فالأصل أن من جحد وجوب الصلاة هذا كافر بالإجماع، لا إشكال في ذلك. قال وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها، ترك التكاسل، بعض الناس يخلط بين النائم والناسي والمتكاسل، لا، المتكاسل ليس نائما وليس ناسيا، يعني هو مستيقظ وتمام، ولكن يأتي وقت الصلاة وهو يعلم أن الصلاة قد أذن لها والوقت أمامه فيبقى حتى يخرج الوقت، فيقال له لما لا تصلي؟ فيقول أنا معترف أنها واجبة ولكن الله غفور رحيم إن شاء الله سأفعل، هذا هو التكاسل. وهذا حال كثير من الناس. إنه يقول وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه. قال النووي رحمه الله فقد اختلف العلماء فيه. فذهب مالك، لاحظوا الخلاف، انتبهوا لعرض الخلاف من النووي. فذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر. أما كلمة الجماهير من السلف هذه فيها نظر كما ستعلمون. الخلف لا بأس، لكن السلف لا. قال فذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف، لا ليس كذلك. السلف سترون إجماع السلف على عكس ذلك، فإن لم يكن إجماعا فهو جمهور السلف. والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. هذا القول الأول. وذهب جماعة من السلف، لا هو ليس جماعة في الحقيقة بل هذا جمهور السلف، ذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وإحدى الروايتين أحمد. هذا ليس مذهب علي بن أبي طالب، هذا مروي عن 17 صحابيا كما ستسمعون. ومحمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وهو من أعلم الناس بالخلاف كما يقول عن شيخ الإسلام، يقول هو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين. هذا القول تكفير تارك الصلاة المتكاسل هو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ليس قول بعض السلف، ليس قول جماعة من السلف، ولا هو مروي عن عمر عن علي فقط. قال النووي رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. هذه معلومة جميلة، وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. قال وذهب القول الثالث، قال وذهب أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله أنه لا يكفر ولا يقتل. يعني مالك والشافعي يقول لا يكفر، أبو حنيفة يقول لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي، انتهى. التعليق على قضية نسبة الأقوال، القول بتكفير تارك الصلاة المتكاسل هو قول جمهور السلف، والسلف المقصود بهم من؟ الصحابة، تابعون، أتباع التابعين، أصحاب القرون الثلاثة. هذا قول تكفير تارك الصلاة تكاسلا هو قول جمهور السلف، بل عليه إجماع الصحابة، فلا يغتر بمن ينسب لجمهور السلف عدم التكفير. وهنا ننقل بعض ما جاء في حكاية هذا الإجماع، سأنقل لكم بعض ما جاء في حكاية إجماع الصحابة، ثم نجيب على شبهة كيف يكون هناك إجماع الصحابة ويخفى على مالك والشافعي. هذه شبهة مهمة. ما جاء عن الصحابة، ابن حزم رحمه الله في الفصل، فصل في الملل والأهواء والنحل الجزء الثالث صفحة 128، ابن حزم يقول فروينا عن عمر رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعاذ ابن جبل، وابن مسعود، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، يقول جماعة هنا ما قال كم، وعن ابن المبارك وأحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية رحمة الله عليهم، وعن تمام 17 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم. أن لاحظوا أن من ترك صلاة فرض، صلاة واحدة صلى الله السلام والعافية، من ترك صلاة فرض عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها فإنه كافر ومرتد. قال وبهذا يقول عبد الله بن الناجشون صاحب مالك، وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي أيضا أصحاب مالك وغيره، انتهى كلامه. وانتبهوا لقوله إنه تمام 17 رجل من الصحابة وترك فرض واحد فإنه كافر ومرتد. هذا فيه رد على من يقول تكفير تارك الصلاة عند الصحابة المقصود به كفر الأصغر، هذا تحريف. تحريف الكلمة عن مواضعه، وخلاف ما فهم عامة أهل العلم الذين يحكون المسألة هذه، لما يقولون القول الأول مثلا أنه كافر مرتد خارج من الإسلام، يقول هذا المروي عن فلان وفلان من الصحابة. ما وقفت على من يقول هذا أنه الصحابة المقصود أن كفر أصغر، هذا تحريف. وقال ابن حزم أيضا لكن ليس في الفصل، في المحلى الجزء الثاني صفحة 15، قال وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، كافر مرتد. طيب هذا الحكاية، حكاية الجملة حيث ابن حزم، لكن ماذا قال الصحابة بأنفسهم؟ جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله سأله مجاهد بن جبر ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال، ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة. هذا أثر صحيح يرويه ابن بطة في الإبانة ومحمد بن نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة واللالكائي، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أبو هريرة، يعني لأن روينا عن جابر، أبو هريرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفرا غير الصلاة. هذا عن أبي هريرة نفسه، ليس فقط عن عبد الله بن شقيق. هذا رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين. الحسن البصري قال بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. الحسن بيحكي عن الصحابة، بلغني أن أصحاب رسول الله، هذا رواه ابن بطة واللالكائي. طبعا ليس من الـ لا بأس، أخونا ذكر حديثا نجيب عنه، لكن ليس من الأدب أن تكتب الشبهات، سنجيب عنه إن شاء الله. حديث النقل عن عبد الله بن شقيق، هو من التابعين وقد روى عن جماعة من الصحابة من الكبار عائشة وغيرهما. قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. هذا رواه الترمذي وابن أبي شيبة في الإيمان، وابن أبي شيبة في المصنف، محمد بن نصر، وصححه الألباني في صحيح الترمذي والدليل. هذا هو ما قبله، قصة كلام ابن حزم الكافر المرتد، وما سيأتي أيضا صريح في أن هذا هو قول الصحابة في المسألة، مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، ليس أنهم مجمعون على الرواية أو رواية الأحاديث. هذه إحدى التحريفات المعاصرة الغريبة، أراد بعض المعاصرين أن يخرج من هذه الإجماعات فقال نعم هم مجمعون على رواية الأحاديث. هذا عبث وتحريف، ما معنى مجمعون على رواية الأحاديث؟ بالعكس، وهذا كذب. من أين لك أن حديث جابر من ترك الصلاة فقد كفر مجمع الصحابة أجمعوا على روايته؟ ما ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا أن أجمعوا على روايته، إنما هم مجمعون على القول بأن ترك الصلاة كفر. وفي الآثار التي سمعتموها الآن هذه ليس فيها ذكر الأحاديث، ما قال جابر ما ذكر شيء الأحاديث، وأبو هريرة ما ذكر الحديث، والحسن البصري لما يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفرق عندكم بين الإيمان والكفر الصلاة، ما كذا إلى آخره. فليس هناك شيء اسمه إجماع على الرواية، هذا لا يفيد شيئا، إجماع على الرواية. وهذا مخالف الفهم الأئمة الذين يذكرون المسألة، أئمة الكبار الذين يحكون المسألة هذه يذكرون أنه القول بكفر ترك الصلاة هو المروي عن الصحابة فلان وفلان وفلان، يعني هذا قول الصحابة. أيضا من التحريف أيضا دعوة أن إجماع الصحابة على الكفر أن كفر أصغر، دعوة أن إجماع الصحابة المقصود به كفر الأصغر، وهذا أيضا خلاف فهم عامة الأئمة الذين يحكون كلام الصحابة. ومضى معنا الآن قول ابن حزم، وسترون كلام إسحاق بن راهويه ويحكي الإجماع. أيضا من حكى الإجماع أيوب السختياني قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. هذا أيوب إمام عظيم كبير جدا، وهذا الأثر نقله عنه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وصححه الألباني صحيح ترغيب وترهيب. إسحاق بن راهوية الإمام الكبير يعني من أقران الإمام أحمد وجبل من جبال العلم، انظروا إلى حكاية الإجماع. قال الإمام محمد بن نصر سمعت إسحاق، هو شيخه، سمعت إسحاق يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. هذه الرواية لاحظ صح عن رسوله، وكذلك كان رأي أهل العلم، هذا مذهب أهل العلم ليس الرواية، ليس الرواية، قد صح عن رسول الله هذه الرواية، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يعني جيل الصحابة والتابعين وجزء من تابع التابعين، حتى يذهب وقتها كافر. يمكن أن ينازع في تابع التابعين أو في التابعين، حتى يمكن أن ينازع خلاف مكحول، روي عن مكحول عدم تكفير ترك الصلاة، لكن الصحابة ما وقفنا إلى اليوم على صحابي يقول بعدم كفر تارك الصلاة، وما استطاع أحد ممن يتبنى هذا القول أن ينسب لصحابي أنه لا يكفر تارك الصلاة. انظروا إلى فهم أهل العلم. إسحاق الآن يحكي الإجماع على التكفير بترك صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم والعافية حتى يذهب وقتها. قال ابن رجب رحمه الله وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. هذا رأي أم رواية؟ هذا رأي أم رواية؟ ما قال كثير من علماء الحديث يرون، هذا يرون الحديث، هذا ما فائدة يرون الحديث في المسألة في حكم المسألة، هذا تحريف. إنما يقول كثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهوية إجماعا منهم. إجماعا منهم على ماذا؟ على الرأي أم الرواية؟ على الرأي قطعا، ما في خلاف، ذلك تحريف. حتى إنه أي إسحاق انتبهوا، حتى إنه جعل قول من قال لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة، وكذلك قال سفيان بن عيينة. إسحاق بن راهوية الإمام الكبير وسفيان بن عيينة جعلوا القول المخالف الذي يقول لا يكفر بترك هذه الأركان وهو مقر أنه من أقوال المرجئة. وأنا نقلت كلام إسحاق هذا في وكلام سفيان نقلته في كتاب الإيمان، هذا كلام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري لابن رجب الجزء الأول صفحة 22. طيب ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ إلى عهد قريب جدا كنت أرى بعض الناس يعني يزعم أن ابن تيمية لا يكفر ترك الصلاة، مع أن هذا واضح جدا لمن يقرأ، لمن يقرأ كلامه. بل ابن تيمية لا يكتفي بتكفير تارك الصلاة. سفيان بن عيينة الذي ابن رجب هنا نقل، ابن رجب نقله عن سفيان بن عيينة، نعم، وهو صحيح هكذا. سفيان عيينة هو الذي نسب الإرجاء لمن لم يكفر تارك الصلاة، يقول المرجئة تسمى تارك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليس كذلك، فإن ترك الفرائض من غير عذر ولا جهل كفر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب ماذا يحكي إجماع الصحابة، من يفيدنا هنا؟ كتاب ماذا يحكي فيه إجماع الصحابة؟ شيخ الإسلام يحكي إجماع الصحابة في كتاب من كتبه، إجماع الصحابة هكذا الصريح على كفر تارك الصلاة، من يفيدنا؟ لأن هذا النص يعني يغفل عنه كثير من الناس. لا، ليس في الفتاوى، ليس في الفتاوى. وشيخ الإسلام يجيب على قول من يقول إنه إن الحديث أو الأحاديث المقصود فيها الكفر الأصغر من 9 أوجه أيضا في كتاب من كتبه لا ولا اقتضاء الصراط المستقيم ولا نقد الإجماع لا 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 ليس بالتخمين ليس بالتخمين نحن يعني قال شيخ الإسلام بعدما ذكر الخلاف في ترك الصلاة بين الفقهاء وذكر أدلة من القرآن وأدلة من السنة على القول الأول وهو كفر ترك الصلاة قال ولأن هذا إجماع الصحابة ولأن هذا يعني ذكر الكتاب السنة ثم الإجماع ولأن هذا شرح العمدة أحسنت هذا في شرح العمدة عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي شرحه شيخ الإسلام للأسف الموجود عندنا جزء من الشرح جزء من الطهارة جزء من الصلاة الحج والعمرة أجزاء ذكر شيخ الإسلام القول الأول أنه يكفر والمقصود كفر أكبر يخرج من الملة ما 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 دعكم من التحريف دعكم من العبث ذكر القول الأول أنه كافر خارج من الملة فذكر أدلة من الكتاب من السنة ثم قال ولأن هذا إجماع الصحابة قال عمر رضي الله عنه لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قال وقصته في الصحيح وفي رواية عنه قال لا إسلام لمن لم يصلي رواه النجاد وهذا قاله بمحضر من الصحابة قاله بمحضر من الصحابة يعني لم ينكر عليه أحد من الصحابة هذا شرح العمدة الجزء الثاني صفحة 75 الإجماع هذا إجماع الصحابة تجدون التصريح به في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ وفي فتاوى الشيخ نباز وفتاوى الشيخ العثيمين يحتجون بإجماع الصحابة ويصرحون بأن هذا قد حكي إجماعا وإجماع الصحابة فالقائلون بكفر تارك الصلاة يستدلون بالقرآن وبالسنة وبالإجماع يستدلون بالقرآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين إخوانكم في الدين وبغير ذلك ما سلككم في سقر إلى آخره ويستدلون بالسنة حديث جابر الصريح الذي مضى معنا بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وبحديث بريدة الأسلمي بريدة بن حصاء الأسلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهو أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ما معنى العهد الذي بيننا وبينهم بيننا وبين من في تحفة الأحوذي يقول قال البيضاوي الضمير الغائب للمنافقين شبه الموجب بإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه والمعنى أن العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاتهم وجماعتهم فإذا تركوا ذلك كانوا هم وسائر الكفار سواء العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر طيب ما حجة جمهور الفقهاء يعني نحن لو أردنا الدقة سنقول جمهور المتأخرين لا يكفرون تارك الصلاة جمهور الفقهاء يعني مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية لا يكفرون تارك الصلاة لكن لو أردت أن تتكلم عن السلف تقول جمهور السلف جمهور الصحابة والتابعين وهذا بالتعبير تعبير شيخ الإسلام وتعبير محمد النصر المروزي جمهور السلف من الصحابة والتابعين وحكي إجماعا للصحابة أن تارك الصلاة تكاسلا يكفر أن تارك الصلاة كسلا تكاسلا يكفر ما حجة جمهور الفقهاء على عدم تكفير تارك الصلاة قال النووي رحمه الله في الموضع السابق في تلخيص المسألة انتبهوا لحجة الجمهور قال واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني وحديث جابر وبالقياس على كلمة التوحيد يعني هذا اختصار هو احتج به أشياء كثيرة من القرآن والسنة وإجماع الصحابة قال واحتج من قال لا يقتل وهذا مذهب من؟ مذهب الحنفية لا يقتل ولا يكفر بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة. الجمهور يقول لا، فيه التارك لدينه، فكل المكفرات تدخل تحت جملة التارك لدينه، فما يحتاج أن ينص أن يقول ولو فعل كذا والساحر وفلان والمرتد. طيب، قال واحتج الجمهور على أنه لا يكفر، جمهورهم جمهور الفقهاء، بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا كيف يجيب عنه من يرى كفر ترك الصلاة؟ يقول ما في إشكال، ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك، أما الكفر فهو مساو للشرك، فترك الصلاة كفر والسحر كفر ودعاء غير الله كفر، كفر وشرك إلى آخره. قال وبقوله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذه عمومات، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طب هذه العمومات الآن لو قلت لك الذي يجحد الصلاة يكفر تقول نعم، فلو قلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله دخل الجنة كيف تجيب؟ تقول من قال لا إله الله ولم ينقضها ولم يقع في ناقض، لم يقع في مكفر، نقول لك هذا هو الجواب. فالعمومات لا تعارض الأدلة الخاصة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بشرط أن لا يقع في كفر، وقد دل الدليل على أن ترك الصلاة كفر، وقد دل الدليل على أن جحود الصلاة كفر، وقد دل الدليل على أن إنكار البعث كفر، فلا يحتج بالعمومات هنا. قال وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال دخل، ومن مات ويعلم أنه لا إله دخل الجنة ولا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، وحرم الله على النار من قال لا إله الله وغير ذلك، كل هذه عمومات. قال واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، عصموا دماء وأموالهم. قال وتأولوا، يعني لاحظوا النووي رحمه الله، شوف الترتيب، يذكر دليل الجمهور على عدم الكفر، ثم دليلهم على القتل، ثم لابد أن يجيبوا على أدلة المخالفين، وهذا هو الحق في عرض المسائل، تطرح دليلك على الجزية الأولى والثانية إن وجدت، ثم لابد أن تجيب على دليل الخصم. قال وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به الكفر، أو أن فعله فعل الكفار، والله تعالى أعلم. أولا، العمومات التي احتج بها الجمهور مخصوصة بأدلة تكفير تارك الصلاة، فلا حجة في العام مع وجود الخاص، الخاص يقضي على العام. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط، وهو كتاب عظيم مهم يكاد يكون عامته في تقرير هذه المسألة مع مسألة العمل، إيمان قول وعمل، فشيخ الإسلام يقول وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم، وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الجنة ونحو ذلك من النصوص. لاحظوا هذه العمومات تتناول التارك كما تتناول الجاحد، وجوابهم عن الجاحد هو نفس جوابنا نحن عن التارك. ما معنى الجملة هذه؟ كما قلت قبل قليل، لو احتج لك بالعموم هذا فقل له ماذا لو جحد الصلاة، هل يكفر؟ يقول لك نعم يكفر، فتقول له أين أنت من قوله من شهد أن لا إله إلا الله، فيضطر أن يقول من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة بشرط ألا ينقضها، بشرط ألا يقع في كفر. فنقول له هذا نفس جوابنا، المتكاسل لا يدخل تحت هذا العموم، شرط دخوله الجنة ألا يقع في كفر، وقد دل الدليل الخاص على أن ترك الصلاة كفر. فلا يحتجون بدليل بحجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك. ثم قال شيخ الإسلام: وأجود ما اعتمدوا عليه. شوف العلم والإنصاف، لأن أحد إخواننا سأل عن هذا الحديث وأنا في النية أن أذكره الآن. وأجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قالوا: قد جعل، فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة. قال: ولا دلالة في هذا. ده كلام شيخ الإسلام. لماذا؟ فإن الوعد بالمحافظة عليها، والمحافظة فعلها في أوقاتها، وعدم المحافظة يكون مع فعلها لكن بعد الوقت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة وما تركوها. حافظوا على الصلاة يعني انتبهوا لوقتها، ما تركوا. قال: فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. وقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيره عن وقتها. فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها، قال: لو تركوها لكانوا كفارا. قال: وكذلك فقول فويل المصلين، إلى أن يقول وذكر صلاة المنافقين وتأخير الصلاة والأمراء وتأخير الأمراء، إلى أن يقول: وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها، لا من ترك، لا من ترك. طبعا في رواية: فمن تركهن، هذه رواية غير صحيحة. وفي رواية واضحة جدا إنه من حافظ عليها في بخشوعهن وخضوعهن وكذا، ومن لم يأتي بخشوعهن وخضوعهن. قال: أدخل تحت المشيئة، إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ، لا من ترك. ونفس المحافظة، أي لفظ المحافظة، يقتضي أنهم صلوا، أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها. ولا يتناول من لم يصلي، فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. هذا تصريح شيخ الإسلام بأن هؤلاء مرتدين، كفار مرتدين. هذا في الفتاوى، يعني الإمام الأوسط، يعني مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 615. بقي معنا نحن إذا قلنا الدليل على تكفير ترك الصلاة، سمعتم بعض الأدلة، حديث جابر وحديث بريدة وآية التوبة والإجماع الصحابة، ثم الإجابة على أدلة الجمهور، والإجابة سهلة جدا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عنده رسالة صغيرة عظيمة النفع، واستقرأ أدلة الجمهور الفقهاء، إنه إما عام في غير مخصوص، وإما في غير محل النزاع، وإما ضعيف، استقرأ. ثم زيادة الخير أن نجيب عن تأولاتهم، يعني لما هم يتأول الآن من تركها فقد كفر، تركها جحودا أو تركها استحلالا أو هذا على سبيل المبالغة أو على سبيل التغليظ، أو من تركها كفر أي كفرا أصغر، هذه تأولات، وهذه التأولات كلها مردودة وبعضها أضعاف من بعض. سألت الشيخ العثيمين اسمها حكم تارك الصلاة، هذه التأولات مردودة وبعضها أضعاف من بعض. فأما حمل الأحاديث على المستحل، من تركها مستحلا أو من تركها جحودا، فهذا إلغاء للنص، لأن من جحد الصلاة كفر سواء ترك أو لم يترك. لاحظوا، الجحود كفر مستقل، والأحاديث علقت الكفر على الترك، فالمناط هو الترك. فالذي يقول بل المناط هو الجحود يكون قد ألغى المناط الشرعي وعلقه على شيء من عنده لم يذكر في الحديث. ثم نقول: وأي فرق بين الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ من جحدها كفر، من جحدها كفر. فلماذا خصت الصلاة بهذا الحديث: من تركها فقد كفر، وما جاء عندنا: من ترك الزكاة فقد كفر؟ إذن هذا الحمل على الاستحلال والجحود إلغاء للنص، وسيأتي هذا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وأما حمل الأحاديث على كفر النعمة فهذا قول باطل شنيع، أو على التغليظ والمبالغة، أيضا شيخ الإسلام شن عليه في شرح العمدة. وأما حمل الأحاديث على الكفر الأصغر فهذا الذي يحتاج إلى بيان. قد رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 9 أوجه في شرح العمدة. اسمعوا كلامه، كلام مهم. قال: وأما حمله على كفر دون كفر فهذا حمل صحيح ومحمل مستقيم في الجملة في مثل هذا الكلام. يعني ممكن نتأول بعض النصوص أنه على هذا في مثل هذا الكلام. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين في كثير من المواضع مفسرا. لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه، وذكر 9. لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه وذكر 9. أحدها أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم بين الرجل وبين الكفر، ألف واللام، أن الكفر المطلق والكفر الأعظم المخرج من الملة، فينصرف الإطلاق إليه، وإنما صرف في تلك المواضع مثلا من أتى كاهنا أو من أتى حائضا أو كذا فقد كفر، صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام. قال: ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه، وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره، بل هنا ما تقرره على الظاهر. يعني الكفر المطلق هو الكفر الأعظم. الثاني أن ذلك الكفر منكر مبهم، مثل قولي: وقتاله كفر، هما بهما كفر، طعن في الأنساب والنياحة الميت، منكر نكرة كفر. وقول كفر بالله يعني التبري من الأب وشبه ذلك، وهنا عرف باللام في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر، أو قال الشرك. قال: والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة. الثالث قال أن في بعض الأحاديث فقد خرج من الملة، وفي بعضها بينه وبين الإيمان، وفي بعضها بينه وبين الكفر، وهذا كله يقتضي أن الصلاة حد تدخله إلى الإيمان إن فعله، وتخرجه عنه إن تركه. حد الرابع، الوجه الرابع، أن قوله: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وقوله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر إلا الصلاة، لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم. شوف الفهم، لأن بينه وبين غير ذلك مما يسمى كفرا أشياء كثيرة، ولا يقال فقد يخرج من الملة بأشياء غير الصلاة. هذا بعض المحرفين أيضا يعترض على إجماع على ما حكى عبد الله بن شقيق، ونحن حكينا مثله عن الحسن وعن جابر وعن هريرة، يقول: كيف يعني لا يرون شيء من عمل ترك كفر إلا الصلاة، ما يكفر إلا بهذا؟ لا، شيخ الإسلام يقول: ولا يقال فقد يخرج من الملة بأشياء غير الصلاة، لأن نقول: هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال المفروضة وعلى العموم يوجب تركه الكفر، وما سوى ذلك من اعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة، هناك اعتقادات أخرى أشياء أخرى. الوجه الخامس أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في الجملة، ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في ذلك عامة الفرائض، ترك الصيام فسق وترك الزكاة فسق. السادس أنه بيّن أنها آخر الدين، فإذا ذهب آخره ذهب كله. السابع أنه بيّن أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيها. لاحظ الاستدلال هو عهد بيننا وبين المنافقين أو بين الكفار، وهم خارجون أصلا، واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر، كما أن من أتى به فقد دخل في الدين، ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج من الملة. الثامن، أن قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أصرح شيء في خروجه عن الملة، هذا فهم أهل العلم، أصرح شيء، لا حظ في الإسلام، هذا النفي، أصرح شيء في خروجه عن الملة. وكذلك قول ابن مسعود وغيره، مع أنه بيّن أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر، وإنما هو الترك بالكلية، وهذا لا يكون إلا فيما يخرج من الملة. تاسع والأخير، قال ما تقدم من حديث معاذ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، قال فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم. هل هناك خيمة بلا عمود؟ هل هناك خيمة بلا عمود؟ لا خيمة. فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم، كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة. قال شيخ الإسلام وفي هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من تركها جاحدا، وأيضا قوله كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر، وقول ليس بين العبد وبين الكفر، وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك، وترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها، كما ذكرت أنا، من جحد الزكاة كفر، من جحد الصوم كفر. إذن ما فائدة النص على الصلاة هنا؟ ترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها، ولاحظوا الآتي، ولأن الجحود نفسه هو الكفر، يعني هذا مناط آخر تماما، ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك، حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه، يعني لو إنسان صلى وهو يجحد الوجوب يكفر، فالجحود مناط مختلف. قال فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر؟ تعلق الحكم على مناط غير مذكور في الحديث وهو تقول تركها جحودا؟ قال شيخ الإسلام ولأن المذكور هو الترك، وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلا. قال ولأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه، انتهى كلامه. حقيقة الكلام الكفر الأكبر، الذي يقول أصغر عدل عن الحقيقة من غير موجب فلا يلتفت إليه، هذا في شرح العمدة الجزء الثاني صفحة 81. عندنا تنبيهان. الأول، دعوى بعضهم الإجماع العملي، قالوا عندنا إجماع عملي على عدم تكفير ترك الصلاة. ما معنى إجماع عملي؟ قالوا لم يبلغنا على مدار التاريخ أن رجلا أخذ وقتل ولم يصلى عليه ولم يدفن مع المسلمين لكونه كان تاركا للصلاة. هذا الإجماع ذكره ابن قدامة، يعني أو هذه الدعوة ذكرها ابن قدامة في خلافا للمذهب، ذكرها في المغني، أنه على مدار التاريخ ما رأينا أحدا كان تاركا للصلاة أخذ وقتل ووضع في مدافن الكفار. أنا أقول يجاب عنه بأمرين يسيرين، أنه قد يقع التكفير. أولا هذا الوجه الأول، أن هذا يعني نفي للعلم، لم نعلم ولم يبلغنا، وعدم العلم ليس علما بالعدم، نفي للعلم. ونقول قد يقع التكفير ولا يقع القتل، يعني يكون هناك علماء أفتوا، يعني هذا المذهب الآن السلف وابن المبارك كان يقوله من ترك الصلاة فهو أكفر من حمار، وأثار كثيرة ذكرها وسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري وأيوب والحكم، كل هؤلاء كانوا يصرحون بكفر ترك الصلاة، فقد يفتون في أناس بالكفر ولكن لا يقتل هذا الشخص. لماذا؟ لأنه يبعد أن يصر على الترك أحد إذا استتيب، بل أقول قد لا تقع الاستتابة أصلا، إما لضعف الولاة أو لعدم قيامهم بالواجب. وخذ العبرة الآن من واقعك المعاصر، هناك فتاوى لكثير من العلم مثل الشيخ نباز بن عثيمين بتكفير ترك الصلاة المعين ومنع الدعاء له، يعني يسأل مثلا يقال له إنه فلان قريبي كان تاركا للصلاة، هل يجوز الترحم عليه؟ فيقول لا يجوز الترحم عليه. فتاوى صريحة في التكفير، مع ذلك ما نقل، مع عدم نقل حالة تمت فيها استتابة فضلا عن قتل. فالوجه الثاني للحنفي الذي يقول تارك الصلاة، الحنفي ماذا يقول؟ يقول تارك الصلاة لا يقتل. ماذا لو احتج الحنفي بهذا الإجماع العمل المزعوم وقال أنتم تقولون تارك الصلاة يقتل، أنتم يا جمهور تقول يقتل، أنا أقول لكم قد دل الإجماع من القرون، ما رأينا أبدا رجلا قتل على ترك الصلاة، فدل على أن هذا القتل ليس من الدين وليس مشروعا، والإجماع العملي على عدم قتله، ولم يبلغنا حالة حصل فيها القتل، كيف سيجيب الجمهور هنا؟ سيقول له عدم العلم ليس علما بالعدم، سيقول له ما يدريك، سيقولون له يستبعد أن يصبر حتى يقتل، بالغالب لما يستتاب ويهدد سيرجع. فما كان جوابا للجمهور على الحنفية فهو نفس جوابنا على الجمهور في هذه الدعوة. ثم كيف نترك الأدلة الصريحة الصحيحة بحكاية عدم العلم، لم يبلغنا لم نرى، ومن الذي أحاط بالعالم؟ التنبيه الثاني هو التنبيه الأخير اللي سنختم به إن شاء الله. كيف خفي، سؤال يردده البعض، كيف خفي هذا الإجماع على الأئمة الذين ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الصلاة كمالك والشافعي؟ أنا أقول لك، أولا هب أنه ليس إجماعا، هب أنه قول جمهور السلف، ألا يكفيك؟ يعني هذا المسلم المتسنن المحب للسلف اللي دائما يردد ويقول الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ثم جئنا إلى مسألة اختبار مسألة فيها أدلة من القرآن والسنة وفهم الصحابة وجمهور السلف على تكفير ترك الصلاة، كيف تترك هذا؟ يعني هب أنه ليس إجماعا. طيب كيف خفي الإجماع على مالك والشافعي؟ نقول إذا ثبت الإجماع فهو حجة على من بعدهم، وأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، وباب العذر واسع، يعني ربما لم يسلموا، يعني تأولوا الإجماع بنوع من التأول ما جاء عن الصحابة، لأنه إجماع ظني، إجماع انتشار وعدم إنكار، يعني قاله عمر ولم ينكره الصحابة، فيعني الإجماع الظني يمكن يحصل فيه تأول كما يتأولون في النص، وكل هذا بعد أن نسلم أن مالك والشافعي لا يكفران تارك الصلاة. خذوا هذه الفائدة، أنا لا أسلم أن مالك والشافعي لا يكفران تارك الصلاة، ليس عندنا ولا عند أحد ممن كتب في هذه المسألة، لا قديم ولا حديث، لا قديم ولا حديث، ليس عندهم نص عن مالك في هذه المسألة أنه لا يكفر، وليس عندهم نص عن الشافعي في هذه المسألة. نعم مشهور أنه الملكية يقولون مالك يقول الشافعي، طيب بل العكس، عندنا الشيء في العكس، الطحاوي الإمام الكبير حنفي، الطحاوي هذا هو ابن أخت المزني صاحب الشافعي، يعني متقدم جدا الطحاوي ومطلع على الشافعي ومن حوله، والطحاوي لم يحكي عن الشافعي غير القول بالتكفير، وكذلك عن مالك. اسمعوا عبارة الطحاوي، الطحاوي في كتابه مختصر اختلاف العلماء الجزء الرابع صفحة 393 قال في مسألة ترك الصلاة بعد ما ذكر مذهب الحنفية في عدم كفره وعدم قتله، قال وقال بعض حفاظ قول مالك إن مذهب مالك أن من ترك صلاة متعمدا لغير عذر حتى خرج وقتها فهو مرتد ويقتل إلا أن يصليها وهو قول الشافعي. الطحاوي لم ينسب للشافعي غير هذا، وحكى عن حفاظ بعض الحفاظ بعد حفاظ قول مالك، يعني من طبقة التلاميذ أو من بعدهم، أنه من ترك صلاة متعمدا لغير عذر حتى خرج وقتها فهو مرتد. يعني نفس الإجماع بعباراته التي يحكيها إسحاق. ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله فخلف من بعد خلف نسب للشافعي القولين التكفير وعدم التكفير. فنحن لا نسلم بأن إمام مالك خفي عنه الإجماع وخالف الإجماع، وعلى فرض أنهم قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة فلهم عذرهم. وهذه المسألة لها نظائر، قد يثبت الإجماع وتحتج بالإجماع مع مخالفة إمام أو أئمة ويكونون محجوجين بالإجماع، نقول الإجماع حجة عليهم. وأنا ذكرت في كتاب الإيمان 9 أمثلة، الإيمان عند السلف، ذكرت 9 أمثلة لإجماعات صحيحة نقل خلافها عن أئمة كبار، إما عن أبي حنيفة أو الشافعي. والآن سأسوق لكم يعني باختصار، ما أريد أن أقول نقول، لكن باختصار من ذلك منع بيع أمهات الأولاد. أمهات الأولاد، الأبة إذا ولدت من سيدها يمنع بيعها، حكى غير واحد إجماع الصحابة، وخالف في ذلك من خالف. ابن قدامة يقول ولأنه إجماع الصحابة بدليل قول علي كان رأيي ورأي عمر ألا تباع أمهات الأولاد، وقوله قضى به عمر حياته وعثمان حياته، وقول عبيدة رأي علي وعمر في الجماعة أحب إلينا من رأيه وحده. ثم يقول ابن قدامة فكيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير؟ يجيب على الشبهة، فين قيل عفوا فين قيل يعني نقل روي عن علي وابن عباس وابن الزبير عدم البيع. يقول ابن قدامة فإن قيل كيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير، قلنا قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة وذكر الآثار، ثم قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة واتفاقهم معصوم فإن الأمة لا تجتمع ضلالة. ثم يقول انتبهوا لهذا، ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته، ولو جاز ذلك في بعض العصر لجاز في جميعه. يعني الآن لا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بالحجة المخالفة هذه، ونحن نقول تماما هذا يستحيل أن يكون هناك قول آخر في المسألة هذه ولا ينقل عن صحابي، يعني ينتهي عصر الصحابة ثم لا ينقل عن صحابي خلاف هذا القول. من ذلك انتقاض عهد الذمي بسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في إجماع الصحابة، خالف في ذلك الحنفية ووجه عند الشافعية، وشيخ الإسلام يقول الدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. ثم يقول هذا في الصارم المسلول، وأما إجماع الصحابة فلأن ذلك نقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها ويستفيض ولم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعا. ثم قال وهذه فائدة هنا عزيزة، قال واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق. إنك تقول تكلم به عمر في محضر من الصحابة فانتشر فلم ينكر، هذا هو الإجماع، ما يمكن دعوة إجماع الصحابة بأبلغ من هذا. عندنا مسألة، لاحظوا ابن القيم يحكي الإجماع إجماع الصحابة على جواز أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها زوجها. من المخالف هنا؟ مخالف أبو حنيفة ومالك والشافعي، خالف الثلاثة. مسألة اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها وأن لا يخرجها من دارها، شروط بالنكاح. يقول ابن القيم إذا تزوجها على أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها في النكاح صحيح والشرط لازم، هذا إجماع الصحابة، فإنه صح عن عمر وسعد ومعاوية ولا مخالف لهم من الصحابة، وإليه ذهب عامة التابعين وقال بأحمد، وخالف في ذلك الثلاثة فأبطلوا الشرط ولم يوجبوا الوفاء به. هذا في إغاثة اللهفان. طيب خذوا إجماع عجيب. الإجماع القديم على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، من المخالف فيه؟ يخالف فيه أبو حنيفة والشافعي، وفي إجماع قديم. اسمعوا الإجماع القديم هذا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه شيء بالأحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة، ثم إنهم لا يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل لحمه. قال: وعلى ذلك 14 حجة من النص والإجماع القديم. عبارة دقيقة جدا، والاعتبار ذكرناها في غير هذا الموضع، الإجماع القديم. وقال في الفتاوى الكبرى: وبول ما أكل لحمه وروث طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. الاعتبار يعني القياس، لا سلف له من الصحابة. هناك إجماع قديم على حل ذبائح أهل الكتاب وحل نسائهم وأخذ الجزية منهم، حتى سواء كانوا آباؤهم، سواء كان آباؤهم دخلوا في الدين قبل نزول القرآن أو بعده. مسألة عظيمة جدا هذه. الشافعي رحمه الله يخالف في هذا، يقول: لابد الكتاب الذي تحل ذبيحته لابد أن يكون أبوه دخل في الدين قبل نزول القرآن، كتابي قبل نزول القرآن. انتبهوا لهذا، وهذا خلاف الإجماع القديم. في كتاب نوادر الفقهاء الإمام محمد بن حسين التميم الجوهري متوفى سنة 350 يقول: أجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال للمسلم، وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم أو أحد من آبائهم قبل نزول القرآن، وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم بعد نزول القرآن فإنه لا يبيح المسلم ذبيحته. إلى والجصاص أيضا نقل هذا، ثم قال: إن الشافعي منفرد بهذا المقالة خارج بها عن أقاويل أهل العلم. وشيخ الإسلام يقول: اسمعوا هذا، وساق 9 أوجه في تأييد مذهب الجمهور هنا، ولكن حكى الإجماع، يهم من حكاية الإجماع القديم. قال شيخ الإسلام: بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه. العبرة أن الكتاب الآن حتى تقول يجوز زواج الكتابية، ذبيحة الكتاب، بنفسه أم بنسبه؟ بنفسه، حتى لو كان أبوه ليس كذلك. العبرة الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه، وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك. قال: وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمد، وإن كان بعد وإن كان بين أصحابه في ذلك النزاع معروف. قال: وهذا القول هو الثابت عن الصحابة، ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعا، وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم. لاحظ التعبير، يعني الإجماع القديم إن أي شخص كتابي يهودي أو نصراني تحل ذبيحته بغض النظر كان أبوه كتابيا أو لم يكن، دخل أبوه في الكتابية قبل نزول القرآن أو بعد نزول القرآن. من خالف ذلك؟ خالف الإمام الشافعي، محجوج بماذا؟ بالإجماع القديم. فلا تستغرب أن تأتي المسألة ويقال لك فيها إجماع الصحابة وخالف مالك أو خالف الشافعي. لا، يعني لا تهول علينا، لا تهول علينا، عندنا أمثلة. خذوا هذا المثال العملي الجميل وأشرنا إليه في أول الدرس: سجود التلاوة. سجود التلاوة غير واجب عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة وإجماع الصحابة أنه ليس واجبا. يعني أبو حنيفة رحمه الله خالف إجماع الصحابة. كيف خالف إجماع الصحابة؟ ابن قدامة يقول: ولنا ما روى زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد منها أحد، متفق عليه، ولأنه إجماع الصحابة. وروى البخاري والأثرم عن عمر أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر، وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. قال ابن قدامة وهذا بحضرة الجمع الكثير فلم ينكره أحد ولا نقل خلافه. هذا إجماع، إجماع الصحابة. ومسألة مسألة أخيرة من أمثلة مسألة الرجوع في الوقف، هذه مسألة أيضا مهمة نحتاجها. يعني الإنسان الآن قرر وقال أنا وقفت هذه الأرض مثلا مسجدا، هل يجوز أن يرجع؟ أو جعلت مثلا هذه العمارة وقفا فدخلها وريعها يكون للفقراء، هل يجوز أن يرجع في الوقف؟ الجمهور أنه لا يجوز. خالف في ذلك من؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والجمهور يقولون هناك إجماع، هناك إجماع، انتبه. ابن قدامة يقول وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصي به بعد موته فيلزم، أو يحكم بلزوم حاكم. إذا لم يحكم بلزوم حاكم ولم يوصي به بعد موته، إنما هو حي الآن، له أن يرجع. قال وخالفه صاحباه فقال كقول سائر أهل العلم. ثم قال ابن قدامة وهذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في وقفه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث، يعني ما في أمل أن يرجع لك. قال الترمذي، ابن قدامة ينقل، قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا. يعني الترمذي يحكي الإجماع وابن قدامة يقرره. فالنظائر كثيرة، لا يقال كيف تدعون الإجماع وقد خالف فلان، هذا على فرض أن فلانا قد خالف. هذه المسألة مسألة مهمة، ولهذا أطلت فيها. وأهمية المسألة تكمن في فهم التعامل مع الأدلة. طبعا بقي أنه حتى يتم لك الكلام أن تجيب على أدلة الجمهور، لأنه يعني الجمهور المتقدمين ما استدلوا مثلا بحديث الشفاعة، فجاء هناك من استدل حديث الشفاعة، حديث لم يعملوا خيرا قط، حديث البطاقة، حديث صلة ابن زفر. وهذا كله الحمد لله قد أجبت عنه في كتاب الإيمان فراجعوه. وفائدة أختم بها، إذا كان شيخ الإسلام مثلا الآن يحكي لكم الإجماع على تكفير ترك الصلاة ويصرح بأنهم كفار مرتدين، فمن العبث، من العبث أن يأتي إنسان إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول هذا النص من شيخ الإسلام يفيد أن تارك العمل بالكلية لا يكفر. هذا ليس عبثا، هذا حمق، لاحظوا، وجهل، جهل شنيع. إذا كان شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة وبالإجماع، فمن باب أولى أن من ترك الأعمال كلها هو كافر. فالذي يحرف الكلم عن مواضعه ويأتي بكلمة من هنا وجملة من هنا وجملتين من هنا شيخ الإسلام لا يكفر تارك العمل، هذا واهم أو محرف. وهكذا كل فقيه أو عالم يكفر تارك الصلاة، لا يمكن أن تأخذ من كلامه أنه تارك العمل بالكلية لا يكفر. تلاحظون هذا؟ هذا نوع من العبث. من ترك الصلاة كفر، إذا كان العالم يقول من ترك الصلاة كفر، فمن باب أولى لو ترك الصلاة مع الزكاة مع الحج مع الصيام مع الجهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.